تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي يتحدث برؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الأفكار التي نقلها إلينا كتابه نهج البلاغة، ومن شرح خطبه وكتبه وعلق عليها. وموضوع برنامجنا لهذا الأسبوع هو المغيبات في نهج البلاغة، وقد ذكرنا لحضراتكم في الحلقات السابقة أمثلة من التاريخ لحوادث وقعت بعد عهده عليه السلام كان قد تنبأ بها، وذكرنا أمثلة أخرى لم يدرجها الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتابه نهج البلاغة، بل تطرق إليها ابن أبي الحديد رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب، واليوم أيضا نواصل هذا الحديث. حضرات المستمعين الأفاضل، كتب ابن أبي الحديد لما شجرهم أي الخوارج علي عليه السلام بالرماح، قال: اطلبوا ذا التدية. فطلبوه طلبا شديدا حتى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من القتلى، فأتي به وإذا رجل على ثديه مثل سبلات السنور، فكبر علي عليه السلام وكبر الناس معه. وكذلك كتب ابن أبي الحديد عن الإمام عليه السلام لما قال له أحدهم: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة الشعر. قال له الإمام عليه السلام بعد كلام: وإن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي الحديد: وكان ابنه قاتل الحسين عليه السلام طفلا يحبو، وهو سنان بن أنس النخعي. وخطب ذات يوم فقام رجل من تحت منبره فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بوادي القرى فوجدت خالد بن عرفطة قد مات، فاستغفر له. فقال عليه السلام: والله ما مات ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة. صاحب لوائه حبيب بن حمار. فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، أنا حبيب بن حمار وإني لك شيعة ومحب. فقال عليه السلام: أنت حبيب بن حمار؟ قال: نعم. فقال له ثانية: والله إنك لحبيب بن حمار؟ فقال: إي والله. قال: أما والله إنك لحاملها ولتحملنها ولتدخلن بها من هذا الباب. وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة. قال ثابت وهو راوي الحديث: فوالله ما مات حتى رأيت ابن زياد، وقد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي عليه السلام، وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن حمار صاحب رايته، فدخل بها من باب الفيل. مستمعينا الأفاضل، كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في مسجد الكوفة وبين يديه قوم منهم غلام حدث اسمه أعشى باهلة، فقام إلى علي عليه السلام وهو يخطب ويذكر الملاحم، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة؟ فقال علي عليه السلام: إن كنت آثما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام تقيف. ثم سكت، فقام رجال فقالوا: ومن غلام تقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك حرمة إلا انتهكها، يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال: 20 إن بلغها. قالوا: فيقتل قتلا أم يموت موتا؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن، يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه. قال إسماعيل بن رجاء وهو راوي هذا الحديث: فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج، فقرعه ووبخه واستنشده شعره الذي يحرض فيه عبد الرحمن على الحرب، ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. وقال الإمام عليه السلام لعمر بن الحمق الخزاعي في حديث: يا عمر، إنك لمقتول بعدي، وإن رأسك لمنقول، وهو أول رأس نقل في الإسلام، والويل لقاتلك، أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك، إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد، فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك. قال شمير بن سدير الأزدي وهو راوي هذا الحديث: فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن حمق الخزاعي في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب خائفا مذعورا، حتى نزل في قومه من بني خزاعة فأسلموه فقتل، وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام، وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. دخل جويرية بن مسهر العبدي على علي عليه السلام يوما وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابه، فناداه جويرية: أيها النائم استيقظ، فلتضربن على رأسك ضربة تخضب بها لحيتك. قال حية العربي وهو الراوي، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: وأحدثك يا جويرية بأمرك؟ أما والذي نفسي بيده، لا تتلن إلى العتل الزنيم، فلا يقطعن يدك ورجلك ولا يصلبنك تحت جذع كافر. قال حية العربي: فوالله ما مضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية فقطع يده ورجله وصلبه إلى جانب ابن مكعبر، وكان جذعا طويلا فصلبه على جذع قصير إلى جانبه. وقال الإمام عليه السلام لميثمن التمار: يوما بمحضر من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشاك والمخلص، يا ميثم، إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاني ابتدر من خراك وفمك دما حتى يخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة تقضي عليك فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث: إنك لعاشر عشرة أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، يعني الأرض. ولأرينك النخلة التي تصلب على جذعها، ثم أراه إياها بعد ذلك بيومين. وقد تحققت هذه النبوءة بحذافيرها كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد في حديث طويل يضيق به المقام. وروى إبراهيم بن العباس النهدي في سند ينتهي إلى زياد بن نضر الحارثي أنه قال: كنت عند زياد وقد أتي برشيد الهجري، وكان من خواص أصحاب علي عليه السلام، فقال له زياد: ما قال لك خليلك إنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني. فقال زياد: أما والله لأكذبن حديثه، خلوا سبيله. فلما أراد أن يخرج قال: رده، لا نجد شيئا أصلح مما قال لك صاحبك، إنك لا تزال تبغي لنا سوءا إن بقيت. اقطعوا يديه ورجليه. فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم، فقال: اصلبوه خنقا في عنقه. فقال رشيد: قد بقي لكم عندي شيء ما أراكم فعلتموه. فقال زياد: اقطعوا لسانه. فلما أخرجوا لسانه ليقطع قال: نفسوا عني أتكلم كلمة واحدة. فنفسوا عنه فقال: هذا والله تصديق خبر أمير المؤمنين، أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه. وحدث سعد بن وهب فقال في حديث: فأتيته، يعني عليا عليه السلام، في كربلاء، فوجدته يشير بيده يقول: ها هنا ها هنا. فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ثقل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ها هنا، فويل لهم منكم وويل لكم منهم. فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تقتلونهم، وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في ظلال النهج،
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بريق حق الكلام.
إن للوقت قيمة وتضيعه معصية، وليست المجادلة مع الجهلة إلا جهلا ومضيعة للوقت. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من علامات أسباب الجهل الممارات لغير أهل الفكر.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، أدب المقاومة تستمعون إليه عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:44. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 12:49، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وعند 3:13 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 3:43. مستمعينا، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل إلى قلوبكم البهجة والسرور في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم من خلال برنامجكم أدب المقاومة. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لهذا الأسبوع هو الفلسطيني محمود الغرباوي، صاحب القصائد التي كسرت قيود الأسر والروح التي التحمت بالشمس في سجون الاحتلال، الشاعر الذي سقط شهيدا في النهاية عام 2012 بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال. شاعرنا من مواليد غزة عام 1951، التحق بصفوف الثورة الفلسطينية عام 1970، ويعتبر من القيادات التاريخية والمؤسسة للجبهة الشعبية في قطاع غزة، وقد اعتقل 4 مرات وأمضى في سجون الاحتلال 22 عاما وتحرر من الأسر في عام 1994، وهو عضو في اتحاد الصحفيين الفلسطينيين وحاز على المرتبة 3 في مهرجان الأدب الأول في الأرض المحتلة.
مستمعينا الأفاضل، بالإضافة إلى دوره السياسي كقائد في صفوف الحركة الأسيرة، وضع الغرباوي الأساس لنشوء وانطلاق الأدب الاعتقالي إن صح التعبير في سجون الاحتلال من خلال قصائده الثورية والوطنية وكتاباته التي خرجت من ظلام السجون والمعتقلات إلى النور، حيث عمل على إصدار أول مجلة ثقافية داخل السجون وإصدار أول مجموعة شعرية تخرج من بين القضبان تحمل قصائد لأسرى مناضلين، وجاءت تحت عنوان إبداع نفحة عام 1988.
في ظل هذا الإبداع المتميز مستمعينا الأفاضل، الذي لفت الانتباه إلى الواقع الثقافي والفكري للأسرى داخل السجون، كتب الغرباوي مخاطبا وطنه فلسطين: ستبقين واحة حب وزعتر، وتبقين عشقا وشوقا وخنجر، وتبقين روحا لهذا الخلاء، وتبقين نفحة، ونفحة في الليل قطرة ضوء بأشداق مقبرة معتمة، وفي الصبح عاصمة للحياة تعلمت الفن نفحة، وأول ما أتقنته على الأفق خطت إشارات نصر وزهرة بر وقيتا تكسر.
مستمعينا الأفاضل، عن الأسلوب الذي يمكن من خلاله لأدب المقاومة أن يسهم من قعر السجون، والدور الذي أداه الشاعر محمود الغرباوي في هذا المجال، نسترعي انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا والمحامي الأستاذ أمير سماوي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمير، كيف يمكن لأدب المقاومة ومن قعر السجون والمعتقلات أن يسهم في تأجيج الحركة النضالية في وجه الاحتلال؟
هلا بعد النكبة حدثت سنوات من الإحباط العام. أنا في بداية الستينات قام الشعر، قام الخطاب الأدبي العام، وانبرى الشعراء ليخاطبوا كل الناس الخامدة كي تقوم قيامتها، وفعلا هذا ما حدث. الخطاب الشعري كان له دوره الكبير والفعال في صناعة حماسة وبالتالي اندفاع نحو المقاومة والنضال، وبالتالي تأسس جبهات متعددة للشعب الفلسطيني في الداخل أم في الخارج. كان من هؤلاء الشعراء مثلا الشاعر محمود الغرباوي الذي ولد عام 51 بعد النكبة، حيث كان ولد في قرية داخل فلسطين المحتلة، ثم هجر إلى غزة، وكان لهذه التجربة المريرة جعلت منه شاعرا، وبمشاركة عدد كبير من الشعراء يؤسسون لأدب جديد، أدب الأسرى، أدب الشهداء. لذلك كان ديوانه الأول الفجر والقضبان هو انعكاس للتجربة المريرة وللتجريد الحماسي التي عبرت عن حقيقة النضال في سجون الاحتلال الغاصب الذي جاء ليحتل أرض شعب بريء وطيب كالشعب العربي الفلسطيني. لذلك كان في الشارع يعكس هذا الهم، هم الاحتقان المرير للقادة الحبار. هو عكس صورتين، صورة قادة حقيقيين. أولا هو كان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فلسطين يسقيها بماذا؟ بدمه. لذلك قال على شاهد القبر ضاع يا صغير يدي، هو يحمس الطفل الفلسطيني يكون هو من قادة نضال الحقيقي القادم. وفعلا هذا ما جرى عندما قال له هذا الكلام، كان في بداية السبعينات الانتفاضة العظيمة في 1984 وفي الانتفاضة الثانية في 1998. هنا كان لهذا الشعر هذا الحماس الكبير. لذلك قال على شاهد القبر ضاع يا صغير يدي تمتم في السر ما شئت تمتم، فقلب توقف في عالم القائد لا بد أن يشعل النار في كل قلب في كل بيت. فصارت عظيمة قالها الشاعر محمود الغرباوي، يقول سائل بارغيثة من البهاء يوم ذاق الويل منا في القناة، سائل الدنيا وقد أذهلها صيحة دوت بتكبير الإله، نأي بالنصر هذه الأرض وإذا الجيش الذي لا يقهر عاد مقهورا وقد خابت مناه. هذا الشعر، هذا السأل، التساؤل الكبير من قبل المناضلين هم الذين صنعوا الحياة الحقيقية لمستقبل المناضل. شهيدا أصبح كل مناضل يفكر تفكيرا مشتركا وتعمل بجوان شعري حمسه وأعطاه اندفاع هائلة. هناك مرارة مخيم الوحدات في الأردن ومرارة الزعفة في لبنان والجراح الضخم التي حدثت في قرى وشاقيلة. لذلك قال محمود الغد، عندما أذكر قيدك أخجل من نقاع الريح في صدري وكسر الناعس، أخجل من دفء الفراش عندما عليك وفيض الأسئلة، أترك البيت وأركض في الأزقة. كل قصائده جبلية الوطن والغربة، الشهيد الطفل محمد عيسى، شفقت على القبور صغيرة، تنور في مقابر الشهداء والقاسم. في هذه القصائد كانت خطابات سياسية كبيرة موجهة تفتح باب الأمل، باب العمل للشعب الفلسطيني الذي قام منذ تحقق تأثير هذه الخطابات الأدبية الشعرية الكبيرة، ومنذ أن وعى أن الجهاد الحقيقي أن يسترد فلسطين ساحبة من صهاينة جاء كشذاذ آفاق من كل الآفاق البعيدة الغريبة ليحتل هذه الأرض الحبيبة. شاعر محمود الغرباوي لم يعكس شعر الاعتقال والسجون والأسرة إلا بعد أن قضى 20 عاما في السجون بدءا من عام 70 حتى عام 2007، جعلت وعي الشاعر الفلسطيني يتماهى مع وعي المناضل المجاهد. الأجيال الفلسطينية التي أصبحت فلسطين هي صندوقها الأمين، هي منبرها الواعي.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك أستاذ أمير السماوي، الشاعر والأديب والمحامي من سوريا، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
شكرا لك، وفقك الله.
ابقوا معنا أيها الأفاضل بعد أن استمعتم لحوارية قدمتها زميلتنا سعدية الشيبي، لنستعرض صفحات أخرى من دواوين الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود الغرباوي ضمن برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام، صدر للشاعر الفلسطيني المعاصر محمود الغرباوي عدة دواوين شعر خلال وجوده بالأسر، هي الفجر والقضبان عام 1989 ورفيق السالم يسقي غابة البرتقال. وهذه المجموعة تواكب مجريات الأحداث والعديد من المناسبات الوطنية على مدار سنوات طويلة قضاها الشاعر خلف القضبان. ومما جاء في هذا الديوان بين الرغيف وإضرابنا هوة وانتظار، وبين القرار وأمعائنا تربض الموت والانتصار.
وهكذا أيها الأفاضل، فقد وضع الشاعر محمود الغرباوي اللبنة الأولى لثقافة وأدب المعتقلات، ومن خلال قصائده سجل معاناة الأسرى وبطولاتهم وتحدياتهم، وصوتا حطم حاجز السجن والخوف، وسياسة الاستهداف الثقافي التي مارستها إدارة السجون ضد الأسرى عبر سنوات طويلة. وقد تصدى الغرباوي لسياسة الإفراغ الثقافي والفكري في السجون عندما أعلنت إدارة السجون الحظر التام على الثقافة الوطنية والإنسانية، بل على كل وسيلة ثقافية، فانفجرت كلماته وأشعاره وطاقاته الإبداعية لتشكل قصائده وثائق وشهادات سجلت لمراحل تطور الوضع الاعتقالي ودللت على المستوى السياسي والثقافي للمعتقلين الفلسطينيين في كل مرحلة من مراحل اعتقالهم والظروف المحيطة بعملية الصراع. يقول الشاعر:
خذني إلى غزة أشعار حب ساعدا، نتقا من اللحم الممزق خنجرة، خذني فقد يحتاجني حجر، جراح طفلة فقدت أخاها قرب المدرسة، فأرشدها الجنود إلى طريق المقبرة.
مستمعينا الكرام، رحل الشاعر الشهيد محمود الغرباوي تاركا وراءه حلما وأناشيد رمادية ورواية أسرى سقطوا أو عاشوا واحتفظوا بالشمس طويلا وأضاءوا الطريق إلى الحرية، كما يصور لنا ذلك في قوله: على شاهد القبر ضع يا صغيري يديك وتمتم في السر ما شئت تمتم، فقلب توقف في عالم القيد لا بد أن يشعل النار في كل قلب وفي كل بيت.
نعم أعزائي الكرام، لقد عجزت جدران السجن من أن تحول بين الشاعر الغرباوي وبين قضايا شعبه مدفوعا بالنبض النضالي الذي ظل يضطرب في كيانه، وفي رحيله يترك رسالة لنا جميعا، وهو الاهتمام بنتاجات المعتقلين وأدبهم، فالاهتمام بذلك هو اهتمام بالمعتقلين أنفسهم، وإبراز هذا الأدب الواقعي أدب المقاومة في السجون كجزء مهم من أدب المقاومة الفلسطينية، وترسيخه في الثقافة والمناهج التربوية الفلسطينية كما يهتف الشاعر بذلك قائلا: سلام عليك سلام علي، أما زلت تذكر؟ أنا ما نسيت، فبالأمس كنا نموت اشتياقا، وها نحن صرنا نموت انتظارا، فماذا صنعنا بموت جميل؟
أحبتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، نتقدم لكم بكل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد. حتى ذلك الموعد، في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
يا إله العالمين حنيني، دائم والقلب شاك عليك. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ عليك سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل
ولك
حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل
وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى حسبي الله ونعم الوكيل
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
دمعي يسيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم أيها الأكارم طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة معكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة عن مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه ضمن حديثين مرويين في كتابي تهذيب الأحكام والخصال قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل، من نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله. مستمعين الكرام، معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ووقفة استنارة طيبة من النص الذي استمعتم له في مطلعها، وهو من النصوص الجامعة المبينة لأهمية إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارها الاجتماعية وبركاتها على القائم بها بالخصوص. لنتعرف إلى كل ذلك ونحن نتأمل في فقرة هذا النص مع أخينا الحاج عباس باقري، نستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الإشارة البليغة الأولى التي يستلمها قلب المؤمن من هذا الحديث الباقري الشريف هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إلهية مقدسة، هي سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، أي أنها فريضة لا تفارق سيرة الأنبياء والصالحين، منهاج عمل للصالحين. ولكن هذا المنهاج الذي ينبغي للمؤمن أن يلتزم به، وهذا السبيل الذي ينبغي للمؤمن أن يسير عليه، بأي كيفية يسير عليه؟ يسير عليه بالكيفية التي يسار عليها الأنبياء والتزمها الصالحون، وإلا لن يكون سبيله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلهم عليهم السلام، لن يكون سبيله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلهم عليه السلام. نلاحظ أن الإمام الحسين سلام الله عليه جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علة أساسية لقيامه الإلهي المقدس. أريد الإصلاح في أمة جدي وأن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين الذي أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراده لأنه يحب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحب أن يأمر بالمعروف ويحب أن ينهى عن المنكر. إذن هنا فريضة ناشئة عن الحب. كيف تكون هذه الفريضة؟ تكون مقترنة بحب الخير للآخرين، وليس والعياذ بالله التسلط عليهم، وليس والعياذ بالله فرض الإنسان إرادته على الآخرين. إذا أشيبت هذه الفريضة بمثل هذه الشوائب والنوازع خرجت عن سبيل الأنبياء، خرجت عن منهاج الصالحين، لم تعد نصرة لله تبارك وتعالى، وبالتالي فلن يحصل القائم بها على العزة الإلهية. من نصرهما، يمثل الإمام الباقر روحي له الفداء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحالة خلقين يعيشان وجودين حيين، ينصرهما المؤمن ابتغاء مرضات الله، وفي هذه الحالة يحصل على نصرة الله له تبارك وتعالى. هذه النصرة تتمثل بالعزة التي يطفيها الله تبارك وتعالى على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولكن ليس كل آمر بمعروف وليس كل ناهي عن المنكر. الناهي عن المنكر والآمر بالمعروف إذا اقتفى آثار الأنبياء إذا اكتفى آثار الصالحين عليهم السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون عن حب وعن ابتغاء مرضات الله، عن حب الخير للآخرين، حب دفع الأذى عن الآخرين، في هذه الحالة تصبح هذه الفريضة فريضة مقدسة، أي أن بهذا الإخلاص في النية يضفي القدسية على القيام بهذه الفريضة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذه الحالة تتحقق الثمار المقدسة لها، الثمار التي يبينها لنا الإمام الباقر سلام الله عليه بأنها تشمل جميع نواحي الحياة الفردية والاجتماعية. اللهم إنك تعلم دعاء الإمام أمير المؤمنين وولده الحسين، ما كان الذي كان منا منازعة في سلطان ولا ابتغاء شيء من فضول الحطام، ليس دافعنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوافع دنيوية بل دوافع أخروية، ولكن لنرد المعالم من دينك ويأمن المظلومون من عبادك. في هذه الحالة فقط تتحقق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصورة الفضلى، الصورة النبوية والصورة التي اقتفاها وانتهجها الصالحون صلوات الله على ساداتهم محمد وآله الطاهرين، وجعلنا الله وإياكم من المقتفين لآثارهم، والحمد لله رب العالمين.
كانت هذه أيها الإخوة والأخوات توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له. ويبقى أن نلخص أهم ما استفدناه من النص المتقدم فنقول إنه يهدينا إلى اقتفاء نهج الأنبياء والصالحين في كيفية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي الطريقة التي يرتضيها الله عز وجل، وهي التي تحقق الآثار الاجتماعية المباركة لهذه الفريضة المقدسة، كما أن بالالتزام بهذه الطريقة يفوز القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنصرة الإلهية والعزة. نشكركم أيها الأكارم على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم بدعوتكم للاستماع ثانية إلى مطلعها المبارك، وهو إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل، من نصرهما أعزه الله، ومن خذلهما خذله الله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني. تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني أنساك شلون يا رب الكون وأنا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور جيت بك وصرت أضحك تاي ضحكة مغرور وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور يا رب حب بيني وبين وكل خطوة بعينك عين زي وينك عبدك بيدينك حب بيني خطوة بعينك عين سيل وينك عبدك بيدينك كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني أنت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي أنت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي كل ما أسألك تجاوبني كل ما أسألك تجاوبني تنظرني وموجود بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود كيف العبد يطوع نفسه ويعصي المعبود جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي مذنب بس ترويني من أهلك يا رب تقول بكل فضلك أنت لتطلب أحساني ومن أحسن لك تنساني أنت لتطلب أحساني ومن أحسن لك تنساني مذنب بس ترويني من أهلك مذنب بس ترويني متحسف جاي عفوك مولاي مالي وجه ارفع لك عيني وارفع لي دين كل هالمدة احساسي وقلبي عنك في وين.
الواحدة ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.